بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، لازال الحديث موصولا في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة التطوع. قد أخذنا جملة من الأحاديث في بعض الصلوات، ونكمل كلام على حديث هذا الباب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل الخزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. في رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذه الأحاديث في سنة صلاة المغرب، سنة صلاة المغرب، وهي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وما جاء في رواية ابن حبان، وحديث مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فيقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة، يعني بعد أن قال صلوا قبل المغرب، قال: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا الحديث فيه الحث أو الأمر بالصلاة قبل صلاة المغرب، أي بعد الأذان، إذا أذن المؤذن سنة ركعتان أو سنة ركعتين قبل صلاة المغرب، لهذا الحديث وما شابه هذا الحديث ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، ثلاث مرات يكررها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على استحباب ركعتين قبل المغرب، ولكن هذا الحديث ظاهره الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، وهذا أمر، ولكن هذا الأمر في نفس الحديث مصروف، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لمن شاء، فدل ذلك على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. وهذا يعني يعرفنا على أن القاعدة أن الأمر الأصل فيه الوجوب، إلا إن صرف هذا الأمر بدليل آخر أو من نفس الدليل. فهنا أمر في بداية الحديث لكنه مصروف في آخره، فدل ذلك على أن هذه الصلاة صلاة مستحبة، أن يصلي الإنسان ماذا؟ أن يصلي الإنسان ركعتين قبل صلاة المغرب. وهنا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذا أيضا كما قلنا من ميزات هذا الكتاب المبارك، كتاب بلوغ المرام، حافظ ابن حجر ذكر ثلاث روايات لهذه السنة. ومن تأمل في هذه الروايات الثلاث يرى أن أحدها قولية، يعني دعوة لهذه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الثاني من هذه الروايات فعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن حبان أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، و الرواية الثالثة أو الحديث الثالث تقريرية، وهذه هي السنة. السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية، والتقرير هو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً على أصحابه فلا ينكره عليهم، يقره إما بالسكوت وإما بالضحك أو غير ذلك من أساليب إقراره صلى الله عليه وسلم. فهنا الحافظ الحجر ذكر في هذه السنة ثلاثة أحاديث، أحدها قولي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدها من فعله صلى الله عليه وسلم، والثالث من تقريره. قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا هو التقرير، هذا هو التقرير. فهذه إذن سنة من يعني السنن، صلاة من يعني جملة النوافل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن حبان. لكن رواية ابن حبان بعض أهل العلم يصححها وبعض أهل العلم يحكم عليها بالضعف، وأنها رواية منقطعة، وقطعة إسناد، منكرة المتن. وجزم الإمام ابن القيم وابن حجر بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المغرب ركعتين. وبعض أهل العلم كما قلنا، بعض أهل العلم يرى أن هذه الرواية إسنادها صحيح، إسنادها صحيح، والبعض الآخر يرى أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة. وسيأتي الكلام على هذه القضية أيضا مرة أخرى. ثم قال: كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهذا اللفظ قد يشكل على البعض، يعني يقولون كيف سنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا، ثم يقول الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني هل صلاة ركعتين قبل المغرب ليس بسنة أو ليست بسنة؟ لأن الراوي قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. الجواب أن صلاة ركعتين قبل المغرب لا شك أنها سنة، لا شك أنها سنة، بمعنى أنها مستحبة، أنها من الأعمال المستحبة. وأما قول الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، هنا المراد بالسنة أي طريقة دائمة يعملون بها، أو سنة مؤكدة لا يتركونها. يعني قول الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة أو طريقة دائمة يعملون بها، أو سنة مؤكدة لا يتركونها. وليس معنى كراهية أن يتخذها الناس سنة أي أنها مستحبة، لا شك أنها مستحبة. فقول الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة أي أن يعملوا بها دائما، أو يحرصوا عليها كما يحرصون على الرواتب. لا شك أن هذه الصلاة ليست كالسنن الرواتب، فهي دون ذلك، وهي من السنن المستحبة التي لا يداوم عليها، إنما تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وأما السنة التي يداوم عليها فهي سنة الراتبة. قد ذكرنا يعني ذكرنا ماذا؟ ذكرنا ضابطها، وسيأتينا أيضا ذكر ضابطها بإذن الله تعالى. فهذا معنى قول الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة. ثم أيضا من الوقفات مع هذا الحديث أن هاتين ركعتين داخلتين في صلاة ركعتين قبل ماذا؟ قبل أو بين الأذان والإقامة. صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. قد جاء في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، لمن شاء. فيعني هذه السنة تدخل في يعني ضمن الأحاديث الواردة في صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. ولكن السؤال الذي يرد: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي قبل المغرب بالذكر؟ لماذا لم يقل صلوا قبل العشاء مثلا، صلوا قبل العشاء؟ لماذا خص المغرب بالذكر؟ الجواب على ذلك والله تعالى أعلم، لأن هذه السنة أو هذا الوقت قريب من وقت النهي فإن قبل غروب الشمس وقت نهي شديد، كما جاء في حديث عبد العقبة بن عامر، وفي حديث أبي هريرة، وفي غير ذلك من أحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر أو يعني مع غروب الشمس، فهذا وقت نهي شديد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن الشمس إذا غربت فلكم أن تصلوا ركعتين، لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بالذكر دون سائر الأوقات. يعني سائر الأوقات قال صلى الله عليه وسلم فيه بين كل أذانين صلاة، وأما المغرب فقال صلوا قبل المغرب. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بالذكر هذا الوقت قبل صلاة المغرب؟ لأنه قريب من وقت نهي، قبل لحظات كان الوقت وقت نهي، فلما أذن المؤذن أراد النبي أن يبين أن بعد أذان المغرب لكم أن تصلوا ركعتين بين الأذان والإقامة. ثم هاتان ركعتان ليستا من السنن الرواتب، من السنن الرواتب والتي ضابطها، يعني ما ضابط السنن الرواتب يعني السنن المؤكدة وهي 12 ركعة وقد تقدم الكلام عليها، ما ضابطها؟ قلنا هي السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحافظ عليها بفعله، حافظ عليها ماذا؟ بفعله، كما قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. وأيضا جاءت الأحاديث أنه كان يحافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة، وجاء في حديث ابن عمر أنه حفظ بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، في حديث عائشة 12 ركعة، في حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. فحديث كثيرة تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنن الراتبة، فحث عليها صلى الله عليه وسلم بقوله وحافظ عليها بفعله. فهذه السنة التي قبل المغرب ليست من السنن الرواتب، لكن قد يقول قائل هذه السنة حافظ عليها أو حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقول عندما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وأيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن حبان. قلنا أما حثه عليها فثابت، وأما فعله صلى الله عليه وسلم لها ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة أولا فيه كلام، يعني الحديث فيه كلام كما ذكرنا عن الأئمة ابن القيم وابن حجر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المغرب ركعتين، هذا الأمر الأول. ثم لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين فإنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يثبت عنه المداومة، ولو أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها لا نقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نقول فعلها النبي أحيانا لرواية ابن حبان المتكلم عليها. ثم أيضا في حديث عبد الله المغفل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة؟ قال لمن شاء، فدل ذلك على أن هذه سنة ليست براتبة وإنما هي من السنة المستحبة التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وأيضا فوائد هذه الأحاديث أن السنة تتبع كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم داومنا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فعلنا كما فعل صلى الله عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذين يخترعون أمورا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تفعل السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم تفضل شيخ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللذين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بهم الكتاب تفهم عليه.
نعم عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر ويا للكافرون والله أحد رواه مسلم.
نعم. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديثي أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما اللذان يتكلمان عن يعني صفة سنة الفجر، عن صفة سنة الفجر. حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. وأما حديث أبي هريرة فذكر ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في سنة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذه الحديث وأوله حديث عائشة يدل أن النبي من سنته في ركعتي الفجر التخفيف والمبالغة في ذلك، التخفيف والمبالغة في ذلك، حتى قالت عائشة حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، يعني من شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشك عائشة هل قرأ النبي بالفاتحة، شدة التخفيف، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ بالفاتحة فقط بل كان يقرأ بالفاتحة وسورة كما جاء في حديث أبي هريرة فدل حديث عائشة على أن هذه هي السنة في ركعتي الفجر، أن هذه هي السنة في ركعتي الفجر ألا وهو التخفيف. التخفيف ماذا؟ التخفيف في يعني القراءة، والتخفيف كذلك في الأركان، والتخفيف أيضا في صفة التلاوة. أما القراءة فخفيفة فكان يقرأ من قصار السور، وأما الأركان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، يعني هذه هي سنته الدائمة. يعني كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أطال القيام أطال الركوع، وكان ما بعد الركوع أخف من الركوع، يعني قيامه يطول ركوعه أقصر منه، ما بعد الركوع أقصر، السجود أقصر أخف، يعني هكذا أو سواء قريبا من قيامه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فإذا كان قيامه خفيفا، يعني قد يسأل سائل ويقول كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر كان يخفف ركوع وكان يخفف السجود؟ لأن هذه سنته الغالبة، إذا خفف القيام إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هكذا كان النبي، كانت صلاته متساوية، كانت صلاته ماذا؟ متساوية قريبة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطيل القيام ويكون مثلا ركوعه أطول من قيامه ثم سجوده أقصر من مثلا من ركوعه، لا لا، ما كان النبي يفعل ذلك، أو كان يطيل القيام ثم ركوعه أطول من قيامه ثم سجوده أطول منهما، ما كان النبي يفعل ذلك. وإنما الحديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قيامه غالبا أطول من ركوعه وسجوده، وركوعه وسجوده قريبا من السواء، أو الركوع أطول قليلا من السجود. هكذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حديث عائشة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، ركعتي الفجر قراءة ويعني أركانا وأيضا تلاوة، حتى يعني القراءة قليلة، وصفة التلاوة أيضا تختلف، صفة التلاوة أيضا ماذا؟ تختلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ سورة لكن يطول قيامه، يقرأ سورة فيطول قيامه، لماذا؟ لأنه كان يرتب أو يعيد الآيات أو يعني يطيل في القراءة. لكن هنا ظاهر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف حتى صفة التلاوة، فكان يقرأ قراءة فيها نوع يعني اختلاف عن سائر قراءته صلى الله عليه وسلم في قضية السرعة أو الحجر، عدم ماذا؟ عدم يعني التخفيف أو الترتيل الخفيف أو الإطالة في القراءة. لذلك قالت عائشة لبيان شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. فهذه إذن هذه صفة ماذا؟ هذه صفة ركعتي الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما فيها. وهذه السنة، هذه السنة التي ينبغي الإنسان نحرص عليها في تخفيف يعني قراءة في تخفيف قراءة في ركعتي الفجر. قال العلماء: والحكمة في ذلك المبادرة، يقول العلماء الحكمة في ذلك المبادرة لصلاة الفجر في وقتها، هكذا يعني قال بعض أهل العلم. وقيل في الحكمة في ذلك لماذا كان النبي يخفف ركعتين قبل الفجر؟ قال لأنه كان يستفتح، قالوا لأنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فكذلك استفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين. يعني هذه من الحكم التي ذكرها العلماء لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والله تعالى، والله تعالى أعلم. ثم قال: ثم ذكر حديث أبي هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. ولكن سؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر؟ قال العلماء: لأن هاتين السورتين، يعني بعد قراءة الفاتحة طبعا، لأن هاتين السورتين اشتملتا على أعظم قضية، ألا وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كما جاء في الحديث: سورة الإخلاص تعدل كم إخواني؟ تعدل ثلث القرآن، وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، تعدل ماذا؟ ربع القرآن. فهاتين السورتين العظيمتين اشتملتا على أعظم قضية، ألا وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا اشتملتا على توحيد الله بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما قل هو الله أحد فإنها اشتملت على ماذا؟ على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة اشتملت على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وعلى ماذا؟ على أيضا على توحيد الأسماء والصفات. اشتملت على هذين النوعين اشتمالا صريحا: توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. وأما سورة قل يا أيها الكافرون فإنها اشتملت على ماذا؟ على توحيد الألوهية، فإن هذه السورة فاصل بين التوحيد والكفر والشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. حتى لو عبد الكفار الله سبحانه وتعالى، يعني الكفار ترى يعبدون الله، المشركون يعبدون الله، بل كانوا يوحدون الله في بعض المواطن كمواطن الشدة، ما يعرفون إلا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا عباد الله ولا ليست عبادة؟ عبادة، ولا يعرفون إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. لأن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا تنفعه عبادته إذا عبد مع الله سبحانه وتعالى غيره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح النهار بهذه القراءة، حتى ماذا؟ حتى نقتدي به. فإذا قرأ الواحد منا في ركعتي الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون تذكر هذه القضية، لأن هذه أجل قضية أخواني، قضية التوحيد أعظم قضية. فإذا قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون تذكر قضية ماذا؟ توحيد الألوهية، وأن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. ثم في الركعة الثانية يتذكر ماذا؟ يتذكر ربوبية الله التي أقر بها الكافرون، التي أقر بها المشركون، كفار المشركون يقرون بربوبية الله كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن عباس فسر هذه الآية قال يؤمنون بأن الله الخالق الذي خلق السماوات والأرض وكل شيء ولكنهم يعبدون غيره. فكلما قرأنا هذه الصور في هذه هاتين ركعتين تذكرنا هذه القضايا الكبرى، هذه القضية الكبرى والعظمى التي أرسل لها الأنبياء وأنزلت لها الكتب. فهذه هي الحكمة من قراءة هذه الصور في ركعتي الفجر في بداية النهار. لذلك أيضا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ هذه الصور في بداية ماذا؟ في بداية الليل، صح ولا لا أخوان؟ في ركعتين ماذا؟ ركعتين شو يا جماعة؟ لا بداية الليل شو؟ الآن بعد المغرب، هذا بداية الليل نقرأه في سنة المغرب، صح ولا لا؟ ماذا تقرأون في سنة المغرب أنتم؟ ماذا تقرأون في سنة المغرب؟ ها؟ لا في سنة المغرب كذلك هذه السنة تقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون، وكذلك في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون في ركعة الأولى بعد الفاتحة وقل والله أحد في ركعة الثانية بعد الفاتحة. فإذا في بداية النهار نتذكر التوحيد وفي بداية الليل نتذكر التوحيد. هذا يدل على عظمة هذه القضية التي دل على عظمتها أسباب كثيرة جدا، وهذه من الأسباب. وأيضا إذا أخذنا مضاجعنا فإننا نقرأ بهذه الصور كما قال أبو هريرة يعني أوصاني خليلي بثلاث وأن أوتر قبل أن أنام. وفي يعني صلاة الوتر السنة أن نقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية بعد الشفع، الأولى الشفع نقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثالثة الفاتحة وقل والله أحد. حتى ماذا؟ حتى إذا أخذنا مضاجعنا بالنام نتذكر أيضا هذه القضية. وأيضا إذا نمنا ووضعنا رؤوسنا فإنه من سنة من أذكار النوم أن تقرأ ماذا؟ أن تقرأ قل يا أيها الكافرون، وأيضا أن تقرأ قل والله أحد كما يعني جاء ذلك وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاتان السورتان سورتان عظيمتان تقرأان في يعني في اليوم أكثر من مرة للتذكير بقضية توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة من القراءة بهذه السور في ركعتي الفجر. وأيضا ثبت أيضا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين، وهذه من السنة يعني التي يعني قليل من الناس يفعلها. بعد الفاتحة في الركعة الأولى تقرأ بآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية تجدونها في رأس الصفحة 11 من المصحف إذا أردنا أن نحفظها. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لا في وين هذا الآية؟ في البقرة. نعم بس في أي صفحة؟ نعم قبل بداية الجزء الثاني، يعني في الصفحة المقابلة للجزء الثاني. سيقول السفهاء، إذا وصلت إلى سيقول السفهاء انظر إلى الصفحة الثانية تجد هذه الآية في يعني في الصفحة 20 على مصحف الملك فهد ومصحف الملك عبد الله، صفحة 20 تقريبا، صح الشيخ؟
21.
صفحة 21 في أول الآية الثانية من أول صفحة. نعم الآية الثانية من أول صفحة 21 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر. هذه تقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة آية في سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكلا الآيتين فيها ماذا أيضا في قضية؟ شو أخواني، كلا الآيتين فيهما قضية التوحيد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، واشهد بأننا مسلمون. تلك الآية وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فسبحان الله، يعني الآيتين والصورتين كلها يعني فيها قضية الاستسلام والتعظيم والتوحيد لله رب العالمين. هذه من السنة التي ينبغي الإنسان أن يفعلها وأن يحرص عليها أحيانا. نعم تفضل شيخ. نعم، هذه الحديث قبل الكلام عليها نقول سبحان الله والحمد لله أن هذا الدين سبحان الله محفوظ، وأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا ذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن في ركعتي الفجر كم حديث وارد وكم رواية لهذه الحديث، هذا يدل أن الصحابة ما تركوا شيئا إلا علموه الأمة ودلوه ودلوا الناس عليه. فبعد أن ذكر الحديث في صفة القراءة وماذا يقرأ، ذكر الحديث ماذا كان النبي يفعل أو بماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث رواه البخاري. هذه هي السنة أخواني، هذه هي السنة، أنك إذا صليت ركعتي الفجر تيت من صلاة يعني أذن مؤذن، سنة أن تصلي ركعتين الفجر في بيتك. فإذا أذن مؤذن تصلي ركعتين الفجر ثم تضطجع على شقك الأيمن، ترتاح على شقك الأيمن. وأيضا جاءت هذه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. وهنا مسألة، وهي ما حكم هاتين أو ما حكم هذا الاضطجاع؟ لأن هذا الاضطجاع جاء من فعله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من أمره صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة ستأتينا. أما حديث أبي هريرة، أما حديث عائشة فهذا الحديث في صحيح البخاري، وأما حديث أبي هريرة فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وصححه، صححه من الترمذي. لكن هذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة، بل إسناده على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين، لأن هذا الحديث من رواية عبد الواحد بن زياد عن يروي عن الأعمش، والأعمش يروي عن أبي صالح، إلى أن يصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يعني هذا السند على شرط الشيخين، لأن جاء يعني هذا السند في الصحيحين، يعني إذا قيل على شرط الشيخين أي أن هذا السند نفسه موجود في الصحيحين، موجود صحيح البخاري صحيح مسلم. لذلك يقول علماء على شرط الشيخين، يعني تسمع أحيانا تقرأ أو تسمع هذا الحديث على شرط الشيخين. شو معنى شرط الشيخين عن البخاري ومسلم؟ وما معنى على شرط الشيخين؟ أي أن هذا السند موجود في البخاري وموجود في مسلم، موجود في البخاري وموجود ماذا؟ في مسلم. وإذا قيل على شرط البخاري أي أن هذا السند موجود في البخاري، وإذا قيل على شرط مسلم أي أن هذا السند موجود في مسلم. لذلك ألف الإمام الحاكم كتابه المستدرك، كتابه ماذا؟ المستدرك، واستدرك أحاديث بسند الشيخين أو بسند أحدهما، ولم تذكر هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. طبعا وقعت له أوهام كثيرة، وقعت له أوهام كثيرة في كتاب المستدرك، والعلماء اعتذروا له بأنه جمع المستدرك ولكن المنية اخترمته قبل أن ينقح فيه، قبل أن يلقح فيه. عموما فهذا الحديث، هذا الحديث فيه كلام، وإن كان على شرط الشيخين تكلم عليه بعض الأئمة، وذكروا فيه علتان، ذكروا فيه علتين. علة الأولى أن هذا الحديث من رواية عبد الواحد ابن زياد، وهذا عبد الواحد بن زياد فيه كلام في روايته عن الأعمش، هو ثقة لكن في روايته عن الأعمش فيه كلام، لذلك العلماء يقولون يعني وتلاميذ الأعمش لم يذكروا ماذا؟ لم يذكروا رواية الأمر، لم يذكروا ماذا؟ رواية الأمر التي في هذا الحديث الذي هو من طريق عبد الواحد ابن زياد. لذلك الإمام الذهبي عد هذا الحديث من مناكير عبد الواحد بن زياد، عد هذا الحديث من مناكيره. العلة الثانية التي ذكرها العلماء أن الأعمش نفسه وإن كان إماما، الأعمش الإمام المعروف محمد سليمان بن مهران الأعمش، وكان في عينه عمش يعني ما يرى جيدا، وكان إماما حافظا حجة عليه رحمة الله، وكان شديدا على الطلاب وله قصص في ذلك. الأعمش نفسه مدلس، فيه عنده تدليس، ولكن تدليس الأعمش يمشى أو مشاه العلماء إذا كان في الصحيحين، وهذا الحديث ليس في الصحيحين، إذا كان في الصحيحين في البخاري أو في مسلم فإن تدليس الأعمش يمشى، يعني إذا روى الحديث برواية بصيغة العنعنة وهو مدلس فإنه إذا كانت هذه الرواية في الصحيحين يمشى، لأن الشيخين انتقيا من أحاديث الأعمش، انتقيا من حديث الأعمش. وأيضا حديث الأعمش التي رواها أو عن بعض مشايخه التي أكثر عنهم، مثل إبراهيم النخعي، مثل أبي وائل ذكوان السمان، ومثل أبي صالح كذلك، هؤلاء المشايخ الذي أخذ عنهم الأعمش كثيرا، روى عنهم الأعمش كثيرا، العلماء يقبلون حديث الأعمش التي هي بصيغة العنعنة عن مشايخ الذي أكثر عنهم. وهذه رواية من روايتي عن أبي صالح، من رواية الأعمش عن أبي صالح، لذلك بعض العلماء أو جملة من العلماء يصحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث. ومن من صح هذا الحديث الترمذي كما ذكر الحافظ ابن حجر وابن خزيمة وابن حبان والنووي الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، كلهم يصححون رواية ماذا؟ رواية الأمر، رواية الأمر. وهناك بعض العلماء حكم على هذا الحديث بالشذوذ، مثل البيهقي، مثل السيوطي، مثل الذهبي، بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هذه الرواية أنها باطلة، وقال الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لا من قوله، هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية. فهناك بعض العلماء يصحح هذا الحديث وبعض العلماء يضعف هذا الحديث. طيب إذا قلنا أن الأعمش روى عن أبي صالح وهذه مما تقبل روايته، فالإشكال باقي في قضية ماذا؟ قضية عبد الواحد بن زياد الذي فيه كلام عن في روايته عن الأعمش، في روايته عن الأعمش. وإن كانت هذه الرواية موجودة في الصحيحين فإن الشيخان انتقيا أيضا من أحاديث عبد الواحد بن زياد، يعني أي راوي فيه كلام، وهذا راوي ثقة لكن في روايته كلام عن بعض مشايخه، وموجودة هذه الرواية في الصحيحين، فلا شك أن البخاري ومسلم أخذا من يعني انتقيا من رواية هذا الراوي، فهما أئمة والعلماء أيضا قبلوا ما في الصحيحين، الأمة قبلت ما في الصحيحين وأخذت ما في الصحيحين بالقبول إلا أحرف يسيرة، خاصة في صحيح الإمام، صحيح الإمام ماذا؟ صحيح الإمام مسلم. فعموما هذا الحديث فيه كلام، بعض العلماء كما ذكرنا يصحح وبعض العلماء يضعف. وهنا نأتي إلى حكم هذه، حكم هذه ماذا؟ هذه الضجعة، هذه الضجعة يعني بعض أهل العلم يرى أنها من العادات وليست عبادة، ليست عبادة، وهذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك يرى أن هذه من العادات، لأن النبي كان يصلي وينام، وهذا من تعارض الأصل والظاهر، من تعارض الأصل والظاهر، لأن الأصل أن مثل هذه الأفعال ليست عبادة. النبي صلى ركعتين ثم اضطجع، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم اضطجع، فكيف نحكم على هذا الفعل بأنه ماذا؟ بأنه عبادة. فقالوا الأصل في مثل هذه الأفعال أن هذا أمر مباح، أن هذا أمر جائز وليس من العبادة وليس من الطاعة في شيء. وهذا كما قلنا مذهب بعض العلماء كالإمام مالك. وبعض العلماء يرى أن هذه الضجعة هي سنة مطلقا، سنة مطلقا، سواء كان يعني قام الإنسان الليل، لأن بعض العلماء يقول هذه الضجعة تسن لمن يقوم الليل أو لم يقوم الليل، يقول إذا صلى ركعتين يسن لك، قالوا إذا صليت ركعتين الفجر سن لك أن تضطجع هذه الضجعة، فيرون أن هذه سنة مطلقا، هذه الضجعة يرونها سنة مطلقا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد عبادته، ولم يكن النبي يفعل هذه الضجعة إلا بعد ركعتي الفجر، فدل على خصوصها. وأيضا قالوا أنه ماذا؟ أن يعني هذه الضجعة من النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يداوم عليها، فلو أن الأمر كان جائزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله رفقا بنفسه أو كيفما اتفق من غير قصد فالنبي سيفعلها مرة أو مرتين، لكن كونه صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر فدل ذلك على استحبابه. ولا شك أن هذه سنة مستحبة، وعلى ذلك أكثر المحققين، على ذلك ماذا؟ أكثر المحققين، وليست بأمر يعني مباح كما يقول العلماء، هي مباحة وهي سنة في نفس الوقت، يعني ليست بدعة، نقول مباحة يعني ما ليست ممنوعة، وهي سنة في نفس الوقت تسن ويؤجر الإنسان عليها إذا صلى ركعتي الفجر، خاصة إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بتصحيح حديث أبي هريرة فهذا واضح، لأن في حديث أبي هريرة ماذا؟ أمر من النبي قال فليضطجع على جنبه الأيمن، يعني بحديث أبي هريرة لا إشكال في سنية هذا الفعل، لا إشكال في سنية هذا الفعل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن لو لم نقل بحديث أبي هريرة أو قلنا أن حديث أبي هريرة ضعيف مثلا، نقول حديث عائشة يدل على السنية كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه كما قالت إذا صلى الركعتين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على المداومة، إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذا يعني بحيث حكم هذه الضجعة. ولكن أيضا يعني هل يقال أن هذه الضجعة واجب؟ هل يقال أن هذه الضجعة واجبة؟ لأن في حديث أبي هريرة قال فليضطجع، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليضطجع على جنبه الأيمن. نقول هذا الأمر مصروف عن ظاهره بحديث عائشة رضي الله عنها كما جاء في بعض الروايات أنها قالت، تقول عائشة فإذا صلى النبي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر أحيانا كان يكلم أم المؤمنين عائشة، يحدث أم المؤمنين عائشة فإن كانت مستيقظة، فإن كانت نائمة رضي الله عنها ماذا يفعل النبي؟ يضطجع. فدل أن النبي أحيانا كان يضطجع وأحيانا لم يكن يضطجع، وهذا يصرف الأمر الوارد في حديث أبي هريرة، لأن النبي إذا أمر بشيء فهو يعني أحرى الناس بالمداومة على أمره. فيعني هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه ليست بواجبة وإنما هي سنة. هنا وقفة أيضا وفائدة، جاء في مسلم، في صحيح الإمام مسلم من طريق الإمام مالك في حديث عائشة رواية أنها قالت كان النبي إذا صلى 11 ركعة من الليل اضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيصلي ركعتين. هذه الرواية التي في مسلم من طريق الإمام مالك عن الزهري، هذه الرواية فيها أن الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، أن الاضطجاع ماذا؟ قبل ركعتي الفجر، أن الاضطجاع قبل ركعتي الفجر. وكل تلاميذ الزهري الذين رووا هذا الحديث إلا مالك، كل تلاميذ الزهري ذكروا أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. فماذا نفعل؟ بعض العلماء رجح يعني رواية إمام مالك، لأن مالك كان متقنا في الرواية حافظا للغاية، فرجحوا رواية مالك دون سائر رواية ماذا؟ يعني الروايات الأخرى. ولكن الصحيح الذي نص عليه العلماء أن في هذه الرواية أن الكثرة تغلب ماذا؟ تغلب الإمام مالك، لأن الرواة كثر، وأيضا أئمة وحفاظ، أيضا أئمة وحفاظ، فقالوا يعني هذا من أخطاء الإمام مالك المعدودة. الإمام مالك كانت عنده أخطاء يسيرة في الحديث، قالوا هذا من تلك الأخطاء، لأن الضجعة غالب الرواة الذين رووا اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم عن طريق الزهري، الإمام الزهري محمد بن مسلم الزهري رحمه الله عليه، كلهم رووا أنه كان أن النبي كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، إلا الإمام مالك في هذه الرواية ذكر أن النبي كان يضطجع قبل ركعتي الفجر، فقالوا هذا من أخطاء مالك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني في جمع وعدم تخطئ الإمام مالك، قالوا هذه الضجعة التي ذكرت في رواية مالك إنما يراد بها نومة يسيرة كان النبي ينام أحيانا بعد الوتر، وجاءت هذه النومة في بعض الحديث كحديث ابن عباس أن النبي كان ينام صلي الوتر ثم ينام، وأحيانا كان ينام وينفخ صلى الله عليه وسلم، فقالوا تحمل رواية الإمام مالك على النوم، وأما الاضطجاع فإنه يكون بعد ركعتي الفجر. نختم الكلام على هذا الحديث بمسألة، وهي أين يعني تفعل أو أين يفعل الاضطجاع؟ أين يفعل الاضطجاع؟ هل يفعل هذا، هل تفعل هذه السنة في المسجد؟ عفوا، هل تفعل هذه السنة في البيت أم تفعل في المسجد؟ ظاهر روايات حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه السنة في بيته، كان يفعل هذه السنة وين؟ في بيته، لأن عائشة قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، دل ذلك أن النبي كان يفعل هذه السنة في بيته، وما كان النبي يفعلها في المسجد. طيب النبي معذور لأنه كان يأتي المسجد مع الإقامة، هل كان الصحابة يفعلونها في المسجد مثلا؟ نقول لم ينقل ذلك عن الصحابة، لذلك فعل هذه السنة في المسجد ليس من السنة. يعني واحد صلى ركعتي الفجر قال خلني أضطجع، نقول لا، لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل كذلك عن الصحابة، بل الذي نقل عن الصحابة كابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحصب يعني يأخذ من حصبة ويرمي من يفعل هذا الفعل في المسجد. كان ابن عمر أحيانا يرى بعض الناس يأتون المسجد، طبعا هؤلاء ليسوا من الصحابة، فيأتون المسجد ماذا؟ يصلون ركعتي الفجر ويضطجعون، فكان ابن عمر يرميهم ويحصبهم بالحجارة إنكارا لفعلهم. وأذكر يعني ما أدري هل هذا يعني حفظي صحيح أو ليس بصحيح، أذكر أن الحافظ بن حجر ذكر أن ابن عمر قال في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر في المسجد قال بدعة، أي هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما كان النبي يفعله ولا الصحابة يفعلونه، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فهذه السنة إنما تفعل في البيت. لكن هل ثبت عن ابن عمر أنه قال بدعة؟ هذا أذكره قديما ونحتاج إلى أن نراجع. فإذا هذه السنة إنما تفعل في البيت ولا تفعل في المسجد. وهناك بعض الأعمال تفعل في تكون سنة في مكان دون مكان، مثل الاعتكاف. الاعتكاف سنة في البيت وليس سنة في المنزل، فيعني هذه قضية المكان يريدها العلماء في الحكم على بعض الأعمال السنية أو عدم السنية. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.